الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الله عز وجل نستمد العون والسداد ونواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وشرعنا في اللقاء السابق في بيان الآثار والعقوبات القدرية المترتبة على فعل الذنوب والمعاصي، فقال الإمام: وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة والمضرة بالقلب والبدن والدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله، فمنها حرمان العلم، وهذا تكلمنا عنه في اللقاء الماضي، وقلنا أن المقصود بالعلم هنا هو العلم الشرعي. وكذلك كل النصوص الشرعية الواردة في فضل العلم فالمعني به العلم الشرعي، وهذا أمر لا خلاف فيه. ومنه قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وكذلك قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم يورث الخشية وهو العلم الشرعي. قال الإمام: ومنها حرمان الرزق. وفي المسند قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وكما أن تقوى الله عز وجل مجلبة للرزق، فترك التقوى مجلبة للفقر، فما استجلب رزق الله عز وجل بمثل ترك المعاصي. الأمر الثالث المترتب على فعل الذنوب والمعاصي من العقوبات القدرية، قال الإمام: ومنها وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله، لا يوازنها ولا يقارنها لذة أصلا، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة. وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياة. وكما قال القائل: وما لجرح بميت إيلام. فلو لم يترك الذنوب إلا حذرا من وقوع تلك الوحشة لكان العاقل حريا بتركها. هذا الأثر إخواني من الآثار الخطيرة، ووجه خطورته قل من يشعر به. لذلك الإمام ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان قسم أمراض القلوب باعتبار الشعور وعدمها إلى قسمين: مرض يتألم به القلب ويشعر به، ومرض لا يتألم ولا يشعر به، وأخطرها الثاني، وده في الأمراض العضوية. كلما شعر الإنسان بشيء من الألم تولد من جراء مرض، الأمر سهل، ولكن الخطورة أن يستفحل المرض وينتشر ولا يظهر له أي أثر يشعر بها صاحبه، هنا مكمن الخطر. فأمراض القلوب منها ما يشعر به القلب ومنها ما لا يشعر به. إذا شعر القلب بالمرض واعترف صاحبه به وسعى في العلاج، الأمر إن شاء الله سهل ميسور. وممكن يشعر بالمرض ويكابر ويغالط نفسه فيستمر المرض فيه بل يزداد. ومن الممكن أن يكون القلب فيه مرض ولا يشعر به العبد. ده كلام ابن القيم في إغاثة اللهفان بالمعنى. ثم استدرك وقال: وأما كون القلب لا يشعر بالمرض فهذا ليس له وجود. طب قسم ليه؟ قسم باعتبار. قال أما شعور أو وجود أثر المرض على القلب والبدن فهذا لابد منه، ولكن من شدة الشهوة والفرح بلذة المعصية ينسى ألم المرض، وده أخطر شيء يا أخوان. يبقى هو عنده أمراض في القلب، والأمراض دي نشأت من ذنوب ومعاصي، والذنوب والمعاصي أو الشهوات والشبهات لها لذة على البدن، فبدأ يشعر بلذة المعصية وبلذة الشهوة، فزادت اللذة حتى أنسته ألم المرض. أما إن القلب لا يتأثر بالمرض وليس له شعور، الكلام ده مش موجود. عارفين زي إيه؟ كما حدثني كثير من أهل الطب، بيبقى فيه نوع من أنواع المرض له ألم شديد، يبدأ يروح لودوات حالاً في عيادات متخصصة باسمها عيادات الألم، إزالة الألم. هو لا يزيل المرض من أصله، ولكن يزيل الشعور بالألم، فيظن المريض أنه بريء. لا، ده الألم موجود، ولكن أعطاه شيء لا يشعر بهذا الألم عن طريق الجهاز العصبي كما هو معلوم. كذلك في أمراض للقلوب، المرض له أثر وله ضرر وله ألم، ولكن صاحب القلب من شدة غشيانه للذنوب والمعصية ومن شدة حبه للذة المعصية أنسته لذة المعصية ألم الذنب. هذا يشبه حالة توجد عند الكثير، وهي أن الله سبحانه وتعالى كما جاء الحديث على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل للعبد العقوبة في الدنيا إن كان يحبه، ومن جملتها يحرمه الرزق. طيب، أرسل الله عز وجل العقوبة للعبد بحرمان الرزق مرة تلو مرة، فلم يفطن العبد للعقوبة أو تغافل وظل على معصيته، ما الذي يحدث؟ الله سبحانه وتعالى يملي له ويزيد له بسطة في الرزق والجسم استدراكا له. قال الله عز وجل في التنزيل: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، بل لا يشعرون. يبقى بناء على ذلك، إن بسط لك في الرزق أو صح لك في البدن وأنت قائم على معصية الله، إياك أن تغتر، كما قال عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فهم لا يشعرون. يبقى هنا الإمام بيقول إيه؟ إن الوحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله. طيب، ده أثر لازم يقع، هل يا ترى نشعر بها أم لا نشعر؟ إن كنا نشعر ابتداء فعلى الجملة الشعور محمود، إنك فعلا بدأت تستشعر خطورة الذنب الذي أنت عليه، وشعرت بوحشة في قلبك بينك وبين الله. طيب، هذا الشعور بدأ يؤثر في السلوك ونبتعد عن المعصية أم لم يؤثر؟ فإن أثر فنعم العبد، وإن لم يؤثر خد بالك يظل هذا الشعور يضمحل ويقل حتى ينعدم، بل يعقب بدلا منه لذة. ركزوا معايا يا أخوانا في الأمور دي كويس، لأن الأمر ده خطير جدا. هو ما الذي يجعل أحدنا يتمادى في معصيته؟ لم ينزجر ولم يرتدع، النصوص الشرعية المحذرة والمراهبة من المعصية ما أثرت فيه، وجاء الحدود عطلت والتعزيرات أوقفت، يبقى ما الذي يزجره؟ ما هي طبيعة البشر الذي خلقنا هو الذي أعلمنا، لن تستقيم أمورنا إلا بترغيب وترهيب. طب الترهيب موجود في نصوص الكتاب والسنة، وكما قال الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه إن الله عز وجل يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. طب ده مش موجود، يبقى أصبح عندنا وازع أثر الذنب على القلب. طب إن عدم كبر عليه أربعة، كبر عليه أربعة. ومن أجل هذا تركيزنا نحن معشر طلبة العلم تجاوزا، لابد أن يكون التركيز والاهتمام الأول في كل حياتك بقلبك. هل فعلا فيه أمراض وأثر الذنوب والمعاصي وجدته؟ وبناء على ذلك إخواني كل إنسان بقى يختلي بنفسه وينظر لهذا الأثر. طبعا نسلم أن احنا أصحاب ذنوب ومعاصي، ولولا أن الله عز وجل أزبل الستر علينا لانفضحنا جميعا، نسأله عز وجل أن يزبله علينا في الدنيا والآخرة. طيب يبقى بناء على ذلك المقدمة الأولى أنا عندنا وانت ذنوب ومعاصي. المقدمة الثانية ما شعرنا بالوحشة بيننا وبين الله. الدلالة خطيرة جدا، ايه هي؟ القلب ميت، وده أخطر شيء. القلب ميت، اسمع معي للإمام، وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله لا يوازنها ولا يقاربها لذة أصلا، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة، وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياة. اعكسها بقى، اعكس. يبقى اللي يحس بهذا الأمر اللي قلبه فيه حياة، وخد بالك هنا دقة كلام القلب، يقول إيه؟ في قلبه حياة، ولم يقل لا يحس به إلا صاحب القلب السليم. يا ريت ده كانت بقت هينة، لكن هنا قال من في قلبه حياة. ومن أجل هذا قسم الإمام ابن القيم رحمة الله عليه القلوب باعتبار الصحة والمرض إلى ثلاثة أقسام: قلب سليم، وقلب مريض، وقلب ميت. ويستحيل أن يخرج قلب آدمي عن الأصناف الثلاثة. الكياس فين؟ أن يقف المسلم على نوعية قلبه من أي الأنواع هم. الله عز وجل أراد منا شرعا جميعا أن نكون من أصحاب القلوب السليم، أراده شرعا، ولكن ما أراده شرعا قد يقع وقد لا يقع. طيب يبقى القلب السليم والقلب المريض والقلب الميت. ابن القيم يقول هنا ولا يحس به إلا من في قلبه حياة. القلب المريض عرفه العلماء فيه مادة حياة ومادة مرض، فهو لما يغلب. يبقى معنى كلمة لا يحس به إلا من في قلبه حياة يقصد بذلك القلب المريض، خدوا بالكم. وبناء على ذلك إن لم يشعر الآدمي صاحب الذنب والمعصية أو صاحب الذنوب والمعاصي بهذه الوحشة بينه وبين ربه، الجواب معروف. قال الإمام وما لجرح بميت إيلام، قلب ميت عيادا بالله. وعرف الإمام القلب السليم بقوله هو القلب الذي سلم من كل شبهة تخالف خبر الله ومن كل شهوة تخالف أمره ونهيه. قلب السليم يجب أن نسعى جاهدين أن نكون من أصحابه. تعرفوا إيه؟ سالم من كل شبهة تخالف خبر الله، وطبعا يدخل فيها خبر الرسول، يعني كل أخبار الشريعة المطهرة القلب السليم ما عنده أي شبهة فيها، من أول بقى المهدي المنتظر ونزول المسيح الدجال ويأجوج ومأجوج وعذاب القبر والكوثر والصراط إلى غير ذلك. كل هذه الأخبار قلبه فيها سليم، ما عنده أي شبه. طب يوجد شبهة واحدة في خبر واحد، ده مش سليم، هذا قلب مريض إن لم يكن ميتا. طيب شبهة مش تكذيب، ركز بالاثنين، فرق بينهم. يعني عنده شبهة مثلا يعني في المهدي المنتظر، يبقى ده مش قلب سليم. طيب كذب ليس بقلب سليم ولا مريض، إنه قلب ميت، فرق بين شبهة وبين كذب وبين صدق. صدق قلب سليم، شبهة قلب مريض، لم يصدق وكذب قلب ميت، الأمور واضحة. ثم قال الإمام: وسلم من كل شهوة تخالف أمره ونهيه. وهذه عزيزة وعزيزة جدا. سلم من كل شهوة، يعني يستحيل على القلب السليم أن يشتهي شيء فيه معصية الله، يعني ما عنده شهوة للنظر إلى النساء الأجنبيات، ما عنده شهوة للغيبة ولا النميم، ما عنده شهوة لأكل الحرام، وهكذا دواليك. ده اسم القلب الإيه؟ السليم. يبقى يقول الإمام هنا: وهذا أمر، أي الوحشة، لا يحس به إلا من في قلبه حياة، وما لجرح بميت إيلام. فلو لم يترك الذنوب، أي العبد، إلا حذرا من وقوع تلك الوحشة لكان العاقل حليا حريا بتركه. طب ما بيتركهاش ليه؟ لأنه ما شعر بالوحشة. لذلك تأمل قوله عز وجل عن الذين تخلفوا في غزوة تبوك: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. لذلك ودي ظاهرة مرضية، احذر أن تكون عندك، وكن صادق مع النفس. إيه هي؟ كثير منا لما يقع في ذنب قبيح، وكل الذنوب قبيحة، بعد ما يقع في الذنب ويفرغ بيشعر بندم وبلوم، وده موجود. فإذا ازداد اللوم والندم بعد الذنب مباشرة ثم بدأ يقل، اعلم أن هذا ظاهرة مرضية. ليه؟ باستمرار الوقت هيزول وترجع في الذنب تاني. عارفين زي ايه بالضبط؟ كأن يبتلى أحدنا بموت عزيز فجأة، يبدأ بقى ينكس راسه ويسب العينيه ويروح على الجامع جاري ويترك لحيته كبيره أسبوع، وبعد ذلك يرجع كما كان. ظاهرة مرضية خطيرة، بنسميها حماس أجوف وحمية كاذبة، خطيرة جدا وتأثيرها سيء لأبعد الحدود. يبقى بناء على ذلك يقول الإمام هنا: فلو لم يترك الذنوب، ده العاقل، إلا حذرا من وقوع تلك الوحشة لكان العاقل حريا بتركها. وشكى رجل إلى بعض العارفين، وبرضه من باب التنبيه، مصطلح العارفين والمريدين مصطلح غير شرعي، ما ينبغي أن يقال، لم يرد عن سلفنا الصالح، ولكن يعني عذرا للإمام ابن القيم رحمه الله ما قصد به إلا الحق، ولكن الأولى تركه وعدم ذكره. وشكى رجل إلى بعض العارفين وحشة يجدها في نفسه، فقال لهم: إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنس، وليس على القلب أمر من وحشة الذنب على الذنب، فالله المستعان. الأثر الرابع: ومنها الوحشة التي تحصل له بينه وبين الناس، ولا سيما أهل الخير، فإنه يجد وحشة بينه وبينه، وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالستهم، وحرم بركة الانتفاع به، وقرب من حزب الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن. وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه، وبينه وبين نفسه، فتراه مستوحشا من نفسه. ركزوا أخوانا حتى نخلص قلوبنا مما هي فيه. وأنا قلت لكم في أول الكتاب: إن خلصنا من هذا الكتاب ووقف كل واحد منا على أمراض قلبه، ده مكسب كبير جدا، مكسب كبير. ودايما كلما راقب المسلم قلبه وتابع نفسه انشغل بهما عن غيره. كل ما تراقب قلبك في كل هذه الأمور وتراقب نفسك لن تجد دقيقة واحدة ولا ثانية تنشغل بغيرك. فالإنسان فينا يعيش مع أولاده وزوجه وأبنائه وبناته وأبيه وأمه إلى غير ذلك. طيب بينك وبينهم ألف، والكلام ده لك ولي وللزوجة وللابن. فجأة دبت الوحشة بينكم، بمعنى أدق كده باللغة العامة ما عادش حد طايق حد في البيت، علاقتك بزوجك طيبة، فجأة انقلبت الأمور. لازم تعرف السبب إيه، وإلا أين عقلك؟ لابد من البحث والتنقيب ما الذي حدث حتى دبت الوحشة والفرقة والنفرة بين الزوجين أو بين الأب وأبنائه أو الابن وأبيه إلى غير ذلك. لما؟ من أثر الذنوب والمعاصي. ومن أجل هذا تجد أن الأعداء لما عرفوا الشريعة ولكن نظرا للحقد الدفين في قلوبهم، حال بينهم الحقد وبين أن ينتفعوا بالشريعة ويؤمنوا، فبدأوا يسعون سعيا حثيثا على أن يدمروا كيان الأسرة المسلمة في المجتمع المسلم. إزاي؟ بدأوا يفكرون بكل ما أوتوا في سبيل نشر الرذيلة والذنوب والمعاصي في البيوت بأيسر الطرق. وإلا أسألك وأحسبك إن شاء الله برا صادقا، إن جلست في بيتك ما هي لغة الحوار بينك وبين أهلك؟ ولا مشغولين بالمطش أو بغيره؟ ماذا مقصود؟ مقصود امتنعت لغة الحوار بين الرجل وأبنائه لدرجة دلوقتي أصبح من الأصول المتعارف عليها تعال نجتمع حتى نشاهد كذا، وطبعا نشاهد كذا كذا، ده ما صنع ولا دبر إلا بخطة محكمة. خدوا بالكم، وعيب إما نخدع ويتلاعب بنا، عيب كبير. الشاهد من هذا أن في بيوتنا لغة الحوار مفقودة ولغة النقاش أيضا مفقودة، وإذا تكلم أحد مع أحد فما يراه ينعكس على حواره، وده المراد تحقيقه من أعدائنا. لذلك القصة المشهورة زكي نجيب محمود معروف، وبيناقش سادة الدكتوراه في السوربون في فرنسا، الأستاذ اللي بيناقشه قال له يا زكي، قال له نعم، قال له كلما قرأت شيئا مما كتبه طه حسين أقول كما قال ربكم هذه بضاعتنا ردت إلينا. اتفهمت يا رجالة؟ هذه بضاعتنا ردت إلينا، يعني ما أردناه أن يقوله طه وأنت يا زكي وغيركما بيجنة. يريد ناخد بالنا كويس، ونفطا لما يحاك بنا. هي أمور البعض ممكن يظنها بسيطة، لا والله، الانحراف والدمار جاء من الأسرة ابتداء، وركيزة الأسرة في المجتمع الإسلامي المرأة. ومن أجل هذا نقول دائما يا أخوان، يا أولياء أمور النساء، يا راعيها، اعلم أن المرأة المسلمة بالنسبة لأعدائنا غاية ووسيلة. معنى كلمة غاية ووسيلة يعني لا تقع أعينهم عنها مطلقا، غاية لإفسادها ووسيلة لاستخدامها في تحقيق كل فساد. فهل يا ترى هننتبه ولا لا؟ يبقى الوحشة يجدها العبد بينه وبين ربه، وتنتقل هذه الوحشة يجدها بينه وبين أهل بيته، بل ممكن يجدها بينها وبين الصالحين من أهل حيه. لما؟ من أثر الذنب وهو لا يشعر. يقول: وقال بعض السلف إني لأعصي الله، فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. الكلام ده قالوا الفضيل بن عياض رحمه الله، وهؤلاء القوم كان عندهم من الإخلاص والنصح الكثير، فكان أحدهم إن وقع له شيء وحتى وإن ظن به من قصر وينفع الأمة يذكره، كما ثبت عن محمد بن سيرين رحمه الله أنه حصل إشكالية بينه وبين واحد، فالبشرية طغت فعيره بإفلاسه، انت ما حتلكش حاجة. فبعد سنة بالضبط حصل إشكالية عند محمد بن سيرين، واستدان ودين واتسجن. فلما دخل السجن وجالوا بعض الناس قال لهم: عيرت رجلا بإفلاسه فحبست بعد سنة بدين كان علي. عشان نتعلم، عشان نتعلم. فالفضيل بن عياض يقول: أعرف ذلك. والفضيل بن عياض هو من هو يعصي ربه عز وجل فيجد تغييرا في من هم تحت ولايته، حتى من الدابة ومن الزوجة ومن الأهل. كذلك المرأة إن رأت تغيرا من زوجها لابد أن تقف. فالأمر بين الطرفين، مش معنى الرجل قال إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق زوجتي ودابتي وامرأتي، ليس معنى ذلك إن المرأة، لا، المرأة ينطبق عليها أيضا النص. الشاهد من هذا إخواني إن الكيس الفطن المدقق الناظر المعتبر يرقب كل ما حوله. ليه يا أخوانا؟ في قصة استسقاء العباس، استسقاء عمر بن الخطاب بالعباس بن عبد المطلب، قصة مشهورة ومعروفة. الشاهد من القصة إيه؟ إن العباس بن عبد المطلب لما تقدم يدعو دعاء الاستسقاء قال: اللهم إنه لا ينزل ذنب إلا بعقوبة ولا يرفع إلا بتوبة. دي قاعدة. يبقى بناء على ذلك العلماء قرروا إيه؟ قالوا إن العقوبة القدرية ومنها ما نحن بصدده، وخبلا كحرمان الرزق مثلا، العلماء قالوا بيبقى لها سببين ما لهمش تالت. طيب كيف أحدد أحد السببين أنه معي؟ أنت وحدك لا غيرك. السبب الأول من شؤم المعصية نزلت عليك العقوبة، ده السبب الأولاني. السبب الثاني أن الله أراد أن يبتليك ليرفع درجتك أو يكفر ذنبك. والثاني قليل وعزيز، والأول هو المعتمد. يبقى بناء على ذلك حينما أرى تغيرا في خلق الزوجة، في خلق الأبناء، في الدابة التي أركبها ما اعتدت منها ذلك، لازم أقف، لازم وقفة تأمل وحساب مع النفس. لذلك لما مر وكيع بن الجراح على سفيه فتسلط عليه وسبه بأقبح السب والشتم، وكيع بن الجراح دخل داره ثم خرج، وقف وقفة تأمل مع النفس وقال له: زد وكيعا، فوالله ما سلطت علي إلا من قبل ذنوبي. انتبهوا يا أخوانا، ما سلطت علي إلا من قبل ذنوبي. يبقى الأمر الرابع الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس. الأمر الخامس ومنها تعسير أموره فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه. وهذا كما أن من اتقى الله جعل له من أمره يسرا، فمن عطل التقوى جعل له من أمره عسرا. وهنا لابد أن نلاحظ موضوع الاستخارة حتى تكون على بينة من أمرك، واخد بالك؟ الاستخارة مشروعة بل مستحبة، ودليلها ما ثبت عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، ويقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ذكر الدعاء. الضابط إيه؟ أمر أشكل عليك من الأمور المباحة لا تدري وجه الخيرية فيه أو في عدمه، الأمور مشكلة عليك، ففي هذه الحالة الشرع المطهر أمرك بالاستخارة ثم المضي في الطريق، فإن يسر اعلم أن فيه خير، وإن عسر اعلم أن الله ما أراد بك إلا الخير فقف. يبقى ده ملوش علاقة بالذنب. الذنب فين بقى؟ للإمام ابن القيم بيقول: يجد تعسير أموره فيما يعود عليه بنفع في الآخرة أو بنفع دنيوي مشروع، كلما أراد أن يفعل شيئا يقربه إلى الله ما استطاع ما استطاع، وعنده القدرة على الذهاب وعلى الفعل، ومع ذلك يحال بينه وبين الفعل. لما؟ انظر، تأمل معي أكرمك الله في قصة كعب بن مالك، ودقق السماع. كعب بن مالك بيقول: فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى تبوك، ويقول: والثمار أوشكت على الاقتطاف وأنا إليها أصعر، أي أميل. يبقى أصبح البداية كان يميل إلى الظل الظليل وإلى الثمار، البستان كلها يومين ثلاثة ونجني ثمارة، كيف أتركه وأذهب إلى الغزو؟ الشاهد يقول كعب بن مالك: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وتفارت الغزو، يعني الناس مشوا، يقول: فأقول في نفسي أنا قادر على اللحاق بهم، هي دي، أنا قادر على اللحاق بهم. يقول: وأذهب وأجهز جهازي ولا أفعل. يبقى لابد حينما تنوي فعل خير يقربك إلى الله ويحال بينك وبينه لابد من وقفة تأمل. إيه السبب؟ أنت معتاد ورد معين في القرآن، وليكن مثلا على سبيل التنزل 3 أجزاء في اليوم، معتاد تصلي الفجر بجماعة وترجع إلى بيتك أو في مسجدك وتقرأ 3 أجزاء، مضى عليك 4 أيام وما فعلت، أما تفكر ما السبب؟ يبقى مسألة تعسير الأمور يدخل فيها الطاعات من باب أولى، ويدخل أيضا فيها الأمور المباحة. الخطورة فين يا أخوانا؟ أن الله سبحانه وتعالى يعسر عليك بعض الأمور، ودي بتحصل كتير، حتى تفطر وتنتبه لسبب التعسير فتغفل. الله سبحانه وتعالى لا يبالي بك ويبسط لك في الأمور المباحة. وكأني ذكرت لكم هذا الكلام مرة قبل ذلك، ولكن نعيده لعلو قدره. في قصة بلعام ابن بعوراء، وهو المراد بقوله تعالى: واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها الآيات. هذا الرجل يعني الصواب الله أتاه من الآيات ومن العلم ما يحمله على توحيده والاستقامة على شريعته. فحدث أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه موسى ابن عمران أن يدخل بلاد معينة، فجاء على مشارف البلاد، فلما رأوا القوم نبي الله موسى ذهبوا إلى بلعام بن بعرام، يا بلعام هذا فلان ابن فلان أراد أن يدخل بلادنا ويفعل 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 وأنت رجل مستجاب الدعوة فادعوا الله عليه. قال لهم خلاص أرجع إلى الكتاب. فرجع إلى الكتاب فوجد إن هذا نبي ومكلف من قبل الله عز وجل وليس لنا أن نعترض ولا أن ندعو عليه. فقال لهم لا، استخرت ربي فمنعني. كويس. فرجعوا له تاني وقالوا يا بلعام، وبدأوا يعطونه شيئا من متاع الدنيا، ثم قالوا له أعد الاستخارة. فأعاد الاستخارة فلم يرى شيئا، فقالوا له رأيت؟ لو كان هذا الفعل محرم لنهاك ربك كما نهاك في المرة الأولى. كويس. ركب البغلة ومعه قومه حتى يشرف على نبي الله موسى ويدعو عليه، وهو في الطريق عثرت به بغلته وليست كعادتها. يبقى لازم أقف. ركزوا يا مشايخ، كلام ده في منتهى الخطورة، حتى أقف أنا وأنت على ما في قلوبنا. هو أنت مفكر إن أي انحراف يصدر مني ومنك من الجوارح هو العيب في الجوارح؟ أبدا والله، الخلل كله في القلب. يعني هذا الذي ما استطاع أن يغض بصره عن المحارم ويكف لسانه عن الطعن، هي المشكلة في عينيه ولا في لسانه؟ أبدا، مشكلة في القلب، المشكلة في قلبه من الداخل، القلب فيه ما فيه. فلما عثرت بغلته زجره، فانزجرت ومشت شوية وعثرت وليس من عادته، فنزل من عليها وزبره فصارت. ثم قالت لبلعام، يا بلعام ويلك، أتدري أين تذهب وهؤلاء ملائكة أمامي يحولون بيني وبين الطريق؟ فلم يعبأ بها بلعام وزجرها فانزجرت وانطلقت كالسهم. خلاص، احنا أعطيناك انذار تلو انذار، ومع ذلك ما أفقت من غفوتك واستمررت على ضلالك، على نفسها جمت براقش. ده اللي عاوز اوصله لك بقى. يبقى الامور ميسره طبقا لشريعه الله، وبعد ذلك حيل بينك وبين ما كنت عليه مستمرا. لازم اوقف، لازم حتى اقف على حقيقه ما صنعت وما قدمت. ومن اجل هذا اذا رايت نفسك تنشغل بغيرك ولا تنشغل بنفسك ولا بقلبك، اعلم أنك على غير الجادة وأنك سلكت طريق الهلاك. ومنها تعسير أموره عليه، فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقا أو متعسرا عليه. وهذا كما أن من اتقى الله جعل له من أمره يسرا، فمن عطل التقوى جعل له من أمره عسرا. ويا لله العجب، كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه وطرقها معسرة عليه وهو لا يعلم من أين أوتي. واضح يا مشايخ؟ يبقى بناء على ذلك بقى، ما انتش لاقي عمل، طول بالك يا أخي الفاضل، ما انتش لاقي عمل، وكل ما تروح ترفض، وعمال تبحث عن ما تعطيه المال رشوة لتعمل، فكر في نفسك الأول، فكر في نفسك واعلم رحمك الله أن ما عند الله لا ينال بمعصيته أبدا، ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، والرزق من عند الله عز وجل. أرجو يا أخوانا أن نستوعب ما يقال حتى نتربى ونتعلم كما ينبغي. حذاري حذاري أن تنشغل بغيرك. يبقى أنا يهمني نفسي، نفسي يعني قلبي من جوه، هل القلب فيه؟ هل كل هذه الأمور تحدث معي ومع ذلك ما زلت أغالط نفسي وأقول أنا من أصحاب القلوب السليمة؟ طب إلى متى ستستمر المغالطة؟ إلى متى؟ إلى أن يأتيك ملك الموت وتريد أن تستدرك ما فاتك لن تتمكن. الأمر السادس، ومنها ظلمة يجدها في قلبه حقيقة، يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا ادلهم، فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره. فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة، وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة وهو لا يشعر، كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده، وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين، ثم تقوى حتى تعلو الوجه وتصير سوادا فيه يراه كل أحد. قال عبد الله بن عباس: إن للحسنات ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. عند الترمذي بسند صحيح من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا، ذنبا جاءت نكرة تفيد العموم والشمول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نكتت في قلبه نكتة سوداء. يبقى ذنب نكتة سوداء في القلب، وهذا الحديث من باب الإخبار ما يسعنا إلا التصديق الجازم. يقول صلى الله عليه وسلم: فإن نزع وتاب صقل قلبه. يبقى نزع أي عن الذنب، وتاب بشروطها المعروف، صقل قلبه أي محيت أثر النكتة كأنها لم تكن. طيب فإن عاد، عاد في الذنب، وخد بالك المراد بالعود أي عود من غير توبة، خد بالكم من دي كويس، يعني أذنب ثم أذنب ثم أذنب، ما تخلل الذنب والذنب توبة. وبالمناسبة أركز على شرط التوبة وهو الندم والعزم على عدم العود، عشان بس الأمور تكون واضحة عندنا، لأن البعض بيستسهل في شروط التوبة وما حققها كما ينبغي. الشروط معروفة، تخفش الإقلاع، الندم، العزم على عدم العود، مش هيدي المعروفة عندنا؟ طيب الإقلاع من أعمال الجوارح، كويس، هيبطل غيبة ونميمة. طيب مسألة بقى الندم والعزم على عدم العود، اعلموا رحمكم الله أن العزم على عدم العود لا يكون صحيحا إلا إذا كان الندم صحيحا. الندم يعني يبدأ يؤنب نفسه ويعاتبها ويوبخها على ما فعله من الذنب، يحمله ذلك على العزم، فإن فكر في العود إلى الذنب يتذكر شدة الندم فلا يعود. وعرفها كويس. فنقول في مسألة التوبة: عدم تحقيق شروطها كما ينبغي يجعل التوبة كأنها لم تكن. فالإقلاع ضابطه معلوم، أن يقلع عن الذنب ولا يفعله. أما الندم يتولد منه العزم الصادق على عدم العود إلى الذنب، أضرب مثلا لأوضح الحقيقة أكثر من ذلك. كأن أحدنا قصر في حق أخيه أو في حق رجل له شأن، فلما قصر عتب عليه هذا الرجل ووبخه وأنبه، ثم انتهى الأمر. فإذا أراد هذا الرجل اللي هو أحدنا أن يعيد التقصير في حق هذا الرجل، يتذكر التأنيب والتوبيخ والعتاب، لا يعود أبدا. يبقى مسألة الندم وتأنيب النفس لصاحبها أو يؤنب صاحبها نفسه ويشدد عليه من توبيخ ومن عتاب، هذا يتولد منه العزم على عدم العود. طيب أقلع وندم وعزم ثم عاد، الندم مش اللي هو المطلوب، بدليل عاد. طب يبقى العودة هذا ما نستطيع أن نقول إن هو طالما أقلع وندم وعزم على عدم العودة ثم عاد، لا نجرؤ أن نقول توبته غير مقبولة أبدا. وإحنا بنتكلم على مسألة كيف يعزم على عدم العود ثم يعود، ما هو في فرق بين إن هو يندم وبعد ذلك يعزم على عدم العود، يعود مثلا شهرين ثلاثة ما اغتاب أحد، بعكس من يندم اليوم ويعزم اليوم وبعد نص ساعة يغتاب، دي غير ديت. يبقى بنتكلم عن مسألة الندم وشدته وشدة أثره على النفس البشرية، يؤدي ذلك إلى العزم الصميم والأكيد على عدم العود. ومن أجل هذا تجد اختلفت عبارات العلماء في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قالوا التوبة النصوح، عرفها بعض التعريفات، قالوا إيه؟ هي التي لا يعود الرجل فيها إلى الدم كما لا يعود اللبن إلى الضرع إذا خرج منه. وعود اللبن إلى الضرع مستحيل، فرجعه إلى الدم مستحيل. ده كله بيتولد منين؟ من شدة الندم ومن شدة لوم النفس البشرية. لذلك في نقطة أشار إليها بعض أهل العلم في قصة الغامدية، لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم وأقرت على نفسها بأنها حامل من غير زوج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما وقد قلت تذهبي حتى تضعي. وعند الإمام أحمد، الحديث في مسلم رواية صهيب، عند الإمام أحمد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهلها أن يحسنوا إليها وهي زنت، أن يحسنوا إليها. الحافظ ابن حجر بيعلق على هذه الرواية ويقول: يحسنوا إليها، قال: خشية النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذهم الحمية فيقتلوها أو يقصروا في حقوقه، فأمرهم أن يحسنوا إليه، وهو ذا الإسلام. فلما وضعته جاءت به بخرقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قصة في مسلم، فقال لها: ارجعي حتى تفطمي. فذهبت ورجعت حولين، وجاءت وفي الغلام كسرة خبز. القصة، العلماء بيقولوا إيه؟ الشرع المطهر دل على أن الرجل إذا اعترف بذنبه عند ولي الأمر ثم أمهله ولي الأمر مثل هذه الحالة، لا يلزمه الشرع بالرجوع، بل له أن يستتر. طب الغامدية جت لي وجت مرتين، العلماء قالوا كل هذا من أثر لوم النفس البشرية عليه، شدة لوم النفس البشرية عليه ما تحملتها، مع أنها علمت يقينا أنها ستردم حتى الموت. تعلم لو أنها تضرب بالسيف الأمر سهل خالص، ميسور، ضربة سيف وتخرج الروح، ولكن الإشكالية في الرجم، ممكن الرجم يستمر نص ساعة، ممكن ساعة، على قدر الذين يرجموا وعلى قدر الحجارة. فالغامدية علمت أن هذا مصيرها، ومع ذلك ذهبت حرة مختارة وقالت يا رسول الله أقم في كتاب الله. ده اللي احنا بندندن حواليه. يبقى أنت فعلت ذنب واستقبحت ذنبك، واخد بالك، فبدأت نفسك تلومك. عاوز بقى تعرف اللوم ده لوم شرعي منضبط وله أثر أو لا، انظر إلى مدى عزمك على العود وإلى متى تعود. لذلك بعض الشخوص بيبقى يتأثر نظير تأثر وقتي نظير الحدث، بعد ما يفعل الذنب تؤنبه نفسه يأتيه شيطان، خد بالك، ويأمره أن يحلف بكل الأيمانات المغلظة ألا يعود إلى هذا الذنب. ودي مسالك الشيطان ذكرها ابن القيم في غزة اللفان، لدرجة يحمله يقول علق طلاق امرأتك على الذنب. ما هو بقى عنده حماس، وحماس وليد انفعال ملوش اعتبار، فيبدأ يعلق طلاق الزوجة على الرجوع في الذنب، زوجتي طالق إن عدت إلى الذنب. يستوثق منه الشيطان ويمهله دقائق، ثم يأتيه بالذنب في أبهى حلة وفي أحلى منظر حتى يقع فيه. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى مسألة الإقلاع عن الذنب والندم يتولد منهما العزم على عدم العود. فإذا ندمت وعزمت ثم سرعان ما رجعت، لا، عد النظر تاني في ندمك، ندم ليس هو المطلوب شرعا. اجدد الوطأ على النفس وأكثر من التوبيخ والعتاب حتى يؤثر ذلك على جوارحك، فلا تعود إلى الذنب أبدا إلا أن يشاء الله عز وجل. كذا يا أخوانا أخذنا أربع آثار من آثار الذنب على الرجل إذا فعله وهو حر مختار. قلنا وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله، وحشة التي تحصل بينه وبين الناس، بعد ذلك تعسير الأمور، الأمر الرابع ظلم يجدها في قلبه حقيقة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على أنفسنا بالمجاهدة والاستقامة على شرعه، وأن يعيننا وإياكم على طلب العلم والعمل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله نصلي العشاء ونواصل دروسنا، والله هو المأمول والمسؤول أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.